قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذا الحديث الشريف يبين فضل هذه القرون الثلاثة بمنهج أهلها وسلامة عقيدتهم وحسن نظرهم وكمال عدالتهم وعلو مرتبتهم. لذلك كانت الطبقة الأرقى والأعلى والأولى في هذه الأمة هي تلكم الطبقة الأولى من أهل القرون الثلاثة المشهود لها بالخير على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كانوا جميعا رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير، وأرغبهم بالحق، وأطلبهم للصواب، وأكملهم في الرأي، وأسدهم في الاستقامة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولقد كانت هذه الصفات الثرية فيهم سببا في أن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر تطبيقا لذلك الوصف الرباني الذي وصف الله تعالى به أهل النجاة من أهل الإيمان من مهاوي الخسران. فالناجون من الخسران هم أهل التواصي بالحق والتواصي بالصبر من أهل الإيمان والعمل الصالح، كما هو نص كتاب الله تبارك وتعالى. والناظر في كتب أئمة العلم، سواء كانت كتب السنة المشهورة أو كتب العقيدة أو كتب الأخلاق والزهد والرقائق أو كتب العلم والتعليم أو كتب التراجم، فإنه يرى من وصاياهم بعضهم لبعض أو من وصاياهم لمن بعدهم الشيء الكثير الكثير، مما فيه النصيحة الصادقة والوصية الواثقة والكلمة الأمينة والتذكرة العظيمة. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم يمثلون، كما قلت وأكرر، الطبقة الأعلى والأولى والأغلى في تاريخ هذا الإسلام العظيم وفي تاريخ أهل العلم والدين. وهنالك من ضمن هذه الوصايا وصية أرسلها أحد أئمة العلم المشاهير وهو الإمام سفيان الثوري، وهو من أئمة أتباع التابعين وممن اتفقت الأمة على جلالتهم وعلى مكانتهم في العلم والفقه والثقة والزهد والورع والرواية، كتبها إلى بعض معاصريه وهو عباد ابن عباد الرملي، حتى إن الإمام المزي في ترجمة عباد في تهذيب الكمال وصف عبادا هذا بقوله كان من فضلاء أهل الشام وعبادهم، والشام هنا وصف للرقعة الجغرافية الواسعة التي تشمل فلسطين والأردن ولبنان وما حولها من الأماكن المعروفة. فعباد بن عباد هذا كان رمليا من فلسطين. قال: كتب إليه سفيان الثوري الرسالة المشهورة في الوصايا والحكم. إذن هذه الرسالة التي كتبها سفيان لعباد هي رسالة مشهورة وعند أهل العلم مقبولة، فكيف إذا عرفنا أنها فوق شهرتها قد صح سندها. وأما عباد نفسه فقد وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان ويعقوب بن سفيان الفسوي، وتكلم فيه بعضهم في كونه قد غلب عليه جانب الزهد على جانب العلم، لكن هذا في حقيقة الحال لا يؤثر فيه ولا يخرج حديثه عن حيز القبول والاحتجاج. وليس كلامنا هنا في هذا الباب، وإنما هي وصية من إلى من سفيان ابن سعيد الثوري إلى عباد هذا، فليس هو ذا صلة أصلا برواية حتى يتكأ على بعض ما قيل فيه، وكما قلت ما قيل فيه لا ينزله عن درجة الاحتجاج. أما القصة أو الرسالة، هذه الرسالة التي تضمنت تلك الوصية العالية الرفيعة، فقد رواها المروذي في أخبار الشيوخ وأخلاقهم، ورواها الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، ورواها الإمام أبو نعيم في كتاب الحلية، ورواها الإمام ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، وهذه الرواية الأخيرة هي أتم الروايات متنا وأصحها سندا، أتمها متنا وأصحها سندا. ساق ابن أبي حاتم بسنده أن سفيان ابن سعيد الثوري كتب إلى عباد بن عباد فقال: من سفيان ابن سعيد إلى عباد ابن عباد سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. حقيقة لو أننا أردنا أن نقف عند كل جملة من هذه الرسالة لنعلق عليها ونستنبط منها ونشرح شيئا من هديها لطال بنا المقام، لا أقول في مجلس بل ولا في مجلسين ولا في ثلاثة مجالس، وإن كانت القصة لم تستوعب أكثر من صفحتين وربع، لكن فيها من النظر والاستنباط الشيء الكثير الكثير، ولكن كما قلت لن نقف عند كل جملة أو عند كل كلمة، وإنما نذكر الأهم فالمهم لعلنا نستفيد فائدة عامة منها في هذا المجلس المبارك في هذا اليوم إن شاء الله. قال: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله فإن اتقيت الله عز وجل كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. وهذا معنى وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس وكله الله إلى الله. وهنالك روايات وألفاظ لهذا الحديث. والتقوى كما قال طلق بن حبيب: عمل بطاعة الله على نور من الله ابتغاء مرضات الله، واجتناب لمعصية الله على نور من الله ابتغاء مرضات الله. والنصوص في كتاب الله عز وجل في الأمر بالتقوى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وكثيرة جدا. قال: سألت أن أكتب إليك كتابا أصف لك فيه خلالا تصحب بها أهل زمانك وتؤدي إليهم ما يحق لهم عليك وتسأل الله عز وجل الذي لك. في هذا فائدة، أن أهل العلم كانوا يستنصحون من هم أعلى منهم، فلم يكونوا فقط ليقدموا النصائح، وإنما كانوا يطلبونها. وبالمناسبة هنالك وصية لعباد بن عباد هذا، رواها الدارمي في مسنده، أوصى بها أهل زمانه. فإذا هو يستوصي غيره ممن هو أعلى منه، ويوصي سواه ممن قد يكون مثله أو قد يكون أقل منه في المنزلة أو الشهرة أو المكانة أو العلم والمعرفة وما أشبه ذلك. قال: أصف لك فيه خلالا. الخلال هي الصفات أو المعاني التي تعينك على أداء الشيء. وفي الغالب بل الأصل أن هذه الصفات لا تكون إلا صفات خير، ولا تكون إلا ملامح هدى حتى يستفيد منها السامع لها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق المسلم على المسلم: وإذا استنصحك فانصحه. فهذا يطلب منه أن يكتب كتابا، فهي إذن من الاستنصاح، فأدى إليه هذا الإمام هذا النصح على هذا الوجه. قال: تصحب بها أهل زمانك وتؤدي إليهم ما يحق لهم عليك وتسأل الله عز وجل الذي لك. بعض الناس يريد أن يقدم ليقدم له، ويريد أن يعطي ليعطى، وهذا خلاف الشخصية الإيمانية العميقة التي تؤدي الذي لها تؤدي الذي عليها وتسأل الله الذي لها. أما أن أربط شيئا بشيء، لا أعطي حتى أعطى ولا أقدم حتى يقدم إلي، فهذا ليس من الهدى وليس من علامات الكمال التي يسعى إليها الكمل من أهل العلم والدين. قال: وقد سألت عن أمر جسيم. هذا الشيء الذي طلبته مني ليس بالسهل ولا باليسير، هو أمر جسيم، أمر جليل، أمر كبير. الناظرون فيه المقيمون به قليل، الناظرون فيه قد يكونون كثيرين، ولكن المقيمون به أي القائمون به، وفي رواية المؤتمون به أي الذين يجعلونه إماما، يجعلونه إماما، يعملون بهديه وينتصرون بصوابه قليل. وهذه هوة عظمى نعيشها في هذه الأزمان، وهي الهوة بين العلم والعمل، أو بين النظرية والتطبيق. فكم من الناس اليوم يعلمون ولكن لا يعملون، كم من الناس اليوم الحق يعرفون لكنهم لا يؤدون. لذلك وصفه بأنه أمر جسيم. قال بل لا أعلم مكان أحد، حتى هذا القليل لا أعلم مكان أحد. طبعا هذا المقصود به التقليل، وإلا فالخير ولله الحمد موجود، ولا نقول الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة، فهذا لا يصح. بل قال الحافظ السخاوي لا أصل له، ولكن نقول كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره. إذن الخير موجود ولا ينقطع من هذه الأمة، ولكن قد يخفى على أحد دون أحد، إما لندرته أو لعدم البحث عنه والتفتيش وما أشبه. فقوله بل لا أعلم مكان أحد إشارة إلى ندرة من هم على هذا الوصف وقلتهم. قال وكيف يستطاع ذلك، أي الإقامة على هذا الحق وعلى خلال الخير هذه وعلى خصال الهدى تلك. قال وكيف يستطاع ذلك وقد كدر هذا الزمان، كدر أو كدر، تكدر واختلط فيه الحق بالباطل والصفاء بما يناقضه. قال وقد كدر أو كدر هذا الزمان، إنه ليشتبه الحق والباطل. هذا بسبب ذلك الكدر وبسبب هذا التكدر والتكبير. ولا ينجو من شره إلا من دعا بدعاء الغريق. دعاء الغريق عادة هو الأشد اضطرارا، كما قال الله تعالى في سورة الإسراء: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. هذا هو دعاء الغريق، حتى أصبحت كلمة دعاء الغريق كأنها مصطلح يستعمله أهل اللغة ويستعمله الشعراء ويستعمله البلغاء. نعم، روي مثل هذا المعنى في ذكر دعاء الغريق مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يصح. وروي في ذلك بعض الآثار عن السلف، منها عن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة، ومنها عن حذيفة رضي الله عنه عند الحاكم وعند البيهقي وأبي نعيم. قال يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء الغريق، يعني ليس أي دعاء، ليست أي مسألة، وإنما هو دعاء يدعو العبد به ربه كأنه غريق من شدة الاضطرار، من شدة الإخلاص، لأن الغريق لا يسمعه إلا خالقه، لا يسمعه وهو يتخبط في ظلمات البحر وبين أمواجه، يكاد الغرق يدركه ويكاد البحر يبتلعه إلا قيوم السماوات والأرض جل في علاه وعظم في عالي سماء. قال فهل تعلم مكان أحد هكذا، كرر جملة التقليل لإشارة إلى ندرة هذا الصنف، مع أنه يتكلم في أي عصر، في عصر أتباع التابعين، يتكلم في أي قرن، يتكلم في قرن خير مبارك، يتكلم مع أي أناس، يتكلم مع الصلحاء والعباد والزهاد والفضلاء، ومع ذلك يذكر هذه الندرة ويشير إلى هذه القلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وكان يقال يوشك أن يأتي على الناس زمان لا تقر أو لا تقر فيه عين حكيم. بسبب ماذا؟ بسبب الفتن والمحن، بسبب اشتباه الحق والباطل، بسبب هذا الكدر الذي يتغير به الزمان وتتغير به نفوس أهل الإيمان، إلا من رحم ربك الرحمن. قال فعليك بتقوى الله عز وجل والزم العزلة. ربط التقوى بالعزلة، وأرجح الأقوال في العزلة أن العزلة الشرعية إنما تكون باعتزال الشر والمحافظة على الجمعة والجماعات والمحافظة بقدر الإمكان على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما عزلة بغير هذا فلا. لذلك قال بعض أهل العلم كلمة لطيفة، قالوا العزلة بغير عين العلم زلة، وبغير زاي الزهد زل، وبغير العزلة بغير عين العلم زلة، وبغير زاي الزهد علة. كلمة عزلة إذا شلنا منها حرف العين إيش تصير؟ زلة. وإذا رفعنا منها حرف الزاي ماذا تصير؟ زلة أو علة. فالعلم والزهد هما شعار أهل العزلة الشرعية إذا أرادوا أن يقيموا بها أنفسهم على جادة الخير. أما أن يكون هنالك زهد، أن يكون هنالك عزلة ببعد عن التقوى فلا. لذلك ربط التقوى بالعزلة، والتقوى كما قلنا عمل بطاعة الله على نور من الله، إذن لابد أن تكون التقوى عن علم، بل أصل فعل التقوى يقال اتقى الشيء، اتقى الحرام، فلا يكون هنالك اتقاء لهذا الحرام وعمل بذلك الحلال إلا بالعلم الشرعي والالتزام بأمر الله والفهم عن الله أحكامه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننه وأيامه. هذا هو العلم، وهذا هو أساس التقوى، وهو رأس العزلة لمن أرادها على وجه الحق والخير. قال واشتغل بنفسك واستأنس بكتاب الله عز وجل. إذا لزمت العزلة فاشتغل بنفسك في إصلاحها، في وضعها على مراتب الفلاح وعلى مدارج الصلاح والاستصلاح، لا أن تزيدك العزلة بعدا عن الحق ونعيا عن الهدى. كما نعلم وقد يعلم البعض من الحاضرين عن إنسان اعتزل أهل السنة بسبب أو لسبب دنيوي ولأمر شخصي، فاعتزل أهل السنة ممن كانوا رفقاءه وجلساءه وأصحابه، فإذا به يرمى بل يرمي نفسه في أحضان أهل البدع، فإذا به يصبح مرتدا خارجا عن الإسلام، لا يؤمن بالإسلام إلا كإيماننا بدين اليهود والنصارى. فأي عزلة هذه التي خرج بها من الحق وأنواره إلى الباطل وآثاره والعياذ بالله تعالى. العزلة إذا كانت ولا بد، فلا بد لها من ضوابط ولا بد لها من شروط، أهمها التقوى والاشتغال بالنفس لإصلاحها وإقامتها على شرع الله وطريق الكتاب والسنة. قال واستأنس بكتاب الله عز وجل، فلتجعل في عزلتك أنيسك ماذا؟ كتاب الله. وكتاب الله يأمرك باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن تطيعوه تهتدوا. هكذا تكون المعالم الحقة في الأنس بالله والأنس بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لا أن تعتزل فتعتزل القرآن الكريم، لا أن تعتزل فتعتزل الهدي النبوي القويم، لا أن تعتزل فتعتزل صحبة أهل الخير لتتركهم ثم لتقع في أحضان أهل البدع وأهل الشر وأهل الضلال وأهل الانحراف وأهل الغلو وأهل الفجور والعياذ بالله تبارك وتعالى، فلبئست العزلة هذه. قال واحذر الأمراء وعليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم. واحذر الأمراء أي أن تكون على أعتابهم بائعا دينك متهاونا بحقك ويقينك. وفي هذا إفادة، وهي أنه ليس الذم لأبواب الأمراء ذما لذاته وإنما هو ذم لما يعقبه من مخالفات أو تنازلات أو تهاون أو ما أشبه. وإلا فما فائدة الأحاديث النبوية المتعددة التي تذكر بطانة الخير للأمراء؟ فلو كان هنالك نهي عام مطلق عن الاقتراب من أبواب الأمراء لما كان هنالك فائدة من أن يكون هنالك مدح بالمقابل لبطانة العلماء للأمراء. وهنالك كتاب في هذا الباب للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى، فصل فيه هذه المسألة تفصيلا رائعا في نحو 200 صفحة، سماه قطع المراء في حكم الدخول على الأمراء. قطع المراء في حكم الدخول على الأمراء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال من أتى أبواب السلطان افتتن، إذا كان رقيق الدين، إذا كان ضعيف العلم والهدى واليقين، إذا رمى نفسه على أبوابهم ليأخذ دنياهم بدينهم، أما إذا أدى حق الله وتمسك بشرع الله ودعا إلى دين الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بالتي هي أحسن، للتي هي أحوى، للتي هي أحكم، ضمن قواعد الحق وضمن أصول الهدى، فهذا لا نكير لنا عليه، بل الحق في ذلك مقرر ومحرر عند أهل العلم قديما وحديثا. قال وعليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم، لما في ذلك من ترقيق للقلوب، لما في ذلك من معرفة لنعمة الله عليه، لما في ذلك من أسباب تنالها بالهدى ودين الحق، تعرف بها هذا الخلق وهذا الأدب وهذا الفضل الذي وفقك الله إليه بالدنو من هؤلاء الفقراء وبالدنو من هؤلاء المساكين. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ولكن هذه المسكنة ليست مسكنة الفقر وقلة المال، وإنما هي مسكنة القلوب الخاشعة، مسكنة النفوس الرضية، مسكنة القلوب المطمئنة المؤمنة. هكذا كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن استطعت أن تأمر بخير في رفق، إن استطعت أن تأمر بخير في رفق، فليكن أمرك بالخير في رفق. وهذا بيان للأصل الواجب وجوده في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الرفق. الأصل الرفق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إذن الرفق غير ما فيه من خير تطبق فيه شرع الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء إضافي، وهو أن له ثمرة هدى وله نتيجة عطاء يكون خيرها أيضا راجعا إليه ويكون صوابها مردودا عليه. إن الله لا يعطي، إذن هنالك عطاء، ليس فقط أن تقدم الخير ثم ينقطع عنك خيره أو أثره، لا، بل تعطي الخير ويعطيك الله عز وجل على ما أعطيت. قال: فإن قبل منك حمدت الله عز وجل، إذا قبل منك هذا الأمر بالخير احمد الله، وإن رد عليك أقبلت على نفسك فإن لك فيها شغلا. نرى اليوم بعض الناس فيما يقدمونهم من خير كأنما يشترطون على الآخرين قبوله، كأنما هم الداء في إعطاء هذا الخير يتابعون ويتتبعون ويحرصون ويحرضون ويلاحقون ولا يتعبون بل يتعبون. أين هذا من هذه التوجيهات؟ لذلك كم وكم من مرة سمعنا شيخنا الإمام الألباني رحمه الله يقول ألق كلمتك وامشي، ألق كلمتك وامشي، بمعنى أنك تقدم الذي عليك وتسأل الله الذي لك. أما أن تلزم غيرك بالقبول وأن تتحرى وأن تتحدى وأن تتابع وأن تلاحق، هذا ليس أخلاق أهل الإيمان، ليس خلال أهل التقوى والإحسان. قال واحذر المنزلة، المنزلة حب المنزلة والجاه والكينونة بين الناس، واحذر المنزلة وحبها، أي أن تتصدر، تحب التصدر، تحب أن يكون لك موقع في الناس، تحب أن يشار إليك بالبنان، تحب أن يجتمع عليك الناس، فإن الزهد فيها أشد من الزهد في الدنيا. قد يزهد الإنسان في الدنيا لكنه قد يصعب عليه ويعسر عليه أن يشهد في حب المنزلة والرئاسة. لذلك نرى حب الرئاسة غير خارج من قلوب الصلحة، مع أنهم قد يكونون في الدنيا زهادا، وغير خارج من قلوب العلماء مع معرفتهم بأمر الله وناهيه، إلا من رحم الله وقليل ما هم. قال وبلغني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتعوذون أن يدركوا هذا الزمان، وكان لهم من العلم ما ليس لنا. كانوا يدركون هذا الزمان، الزمان الذي يوصلك إلى العزلة بهذه الشروط وهذه الضوابط وهذه الأركان وهذه التوجيهات التي هي عسيرة وليست بيسيرة، والتي هي صعبة وليست سهلة. قال وكان لهم من العلم ما ليس لنا، فهم أكثر منا علما، ولهم من القدم ما ليس لنا، أو يجوز أن نقول من القدم أي رسوخ القدم، أو من القدم يعني أنهم عايشوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعايشوا هديه الشريف، وعايشوا الوحي والتنزيل والذكر الجليل. قال فكيف بنا حين أدركناه، كيف إذا هم تعوذوا وهم بالله استعاذوا أن يدركوا هذا الزمان وأن يدركوا هذا البلاء وأن يدركوا هذه المحن. قال فكيف بنا حين أدركناه على قلة علم وبصر وقلة صبر وقلة أعوان على الخير مع كدر من الزمان وفساد من الناس؟ فلا شك أن الأمر سيكون أنكى وأشد وأعظم وأوجع. انتبهوا، عن قلة، على قلة علم وبصر وقلة صبر وقلة أعوان على الخير، فوق هذا كل مع كدر من الزمان وفساد من الناس. هذه كلمات يتحسر فيها في زمانه، فكيف في زماننا هذا بعد قرون وقرون تكاد تزيد على 12 أو 13 قرنا؟ فلا شك ولا ريب أن الأمر أشد وأن الأمر أعظم. وهذا يشير إلى قضية مهمة ننبه عليها دائما، وهي أن هنالك أثرا لتفاوت وتغير الزمان والمكان في الحكم على الأعيان. لا شك أن الناس الذين كانوا في عصر الصحابة غير الناس الذين كانوا في عصر أتباع التابعين، هم غير في القدوة، وهم غير في الاحتمال، وهم غير في الألفة، وهم غير في الفقه، وغير في الخير. فما بالك بعد انقضاء القرون الثلاثة الخيرة، فما بالك بعد انقضاء قرون العلم والعلماء والتعليم، بعد انقضاء قرون ازدهار الإسلام وحضارة الإسلام ورقعة الإسلام ورفعة الإسلام؟ فلا شك أن هذا أشد. قال وعليك بالأمر الأول والتمسك به، هذه كلمة أيضا وردت عن بعض الصحابة، عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق. الأمر الأول هو الأمر الذي كان عليه الصدر الأول الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة وأتباعهم، وهم خير الناس على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا عليك بالخمول فإن هذا زمان خمول. الخمول ضد الشهرة، فلان يحب الشهرة، فلان يحب الخمول، فلان عنده تكبر، فلان عنده تواضع، لذلك ارتبطت الشهرة بالكبر وارتبطت التواضع بالخمول. والإمام ابن أبي الدنيا له كتاب كامل سماه الخمول والتواضع، الخمول والتواضع، ذكر فيه الشواهد والنصوص والآثار الدالة على مكانة التواضع في الدين وعلى منزلة الخمول الذي يجب أن يكون عند أهل الدين بعدا عن الشهرة واجتنابا للكبر والتكبر وإبعادا للنفس عن مدارك الضلال. لذلك كان بعض السلف إذا رأى أن مجلسه قد كثر عليه الاجتماع وكثر عليه الجامع فضل المجلس وقال هذا مجلس سوء، فضل المجلس وقال هذا مجلس سوء. والله وتالله وبالله لو أردنا أن نطبق ما طبقوا لأغلقنا هذا المجلس هذه اللحظة، لكن نحن نعرف من نفوسنا أننا دونهم وأننا لن ندرك ظلالهم ولا أن نكون كبقل في نخلهم الطويل، كما قال أبو عمرو بن العلاء ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. حول النخلة العظيمة تنبت حشائش وبقول صغيرة. شبه نفسه وهو الإمام العلم الحافظ المقرئ اللغوي، شبه نفسه ومن معه بحشائش وبقول صغيرة تنبت في أصل وفي جذر النخل الطويل العظيم. وكان عبد الله بن المبارك كما ذكر الإمام ابن رجب في كتاب فضل علم السلف على الخلف، كان ابن المبارك إذا ذكر من قبله قال وتمثلا بقول الشاعر لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. وكما قيل رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. قال فإن هذا زمان الخمول، إذا كان ذاك الزمان زمان الخمول فكيف يكون حال هذا الزمان؟ ليس لها من دون الله كاشفة. قالوا عليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إياكم والطمع فإن الطمع فقر. إياكم والطمع، الطمع في الدنيا وفي كل ما له صلة بهذه الدنيا، فإن الطمع فقر. نعم كل من طمع بشيء لولا أنه فقير إليه محتاج له لما طمع، وأما من استغنى ومن ملأ قلبه الغنى فإنه لا يطمع، فإن عنده القناعة. قال واليأس غنى، اليأس أي اليأس من الدنيا واليأس مما في أيدي الناس، وفي العزلة راحة من خلاط السوء. الخلاط والمخالطة هما مصدران لفعل واحد والمعنى نفسه، الخلاط والمخالطة بنفس المعنى. حقيقة رويت قطعة من هذا الأثر مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح، وإنما المذكور والمشهور عن عمر رضي الله عنه في هذه الرسالة، ولم أجده عن غير عمر في غير ذلك النص أو في غير هذا النص. قال وكان سعيد بن المسيب يقول العزلة عبادة. العزلة عبادة إذا لم تكن هربا من واقع، بعض الناس يهربون من واقع، هذه ليست عبادة، هذا جبن، هذا خبر، هذا هروب. لكن إذا كانت العزلة بنية التقوي على طاعة الله والهروب من مخالفة أمر الله والنعي بالنفس عن مواقعة السوء والبلاء ضمن الشروط التي ذكرناها: محافظة على الجمع والجماعات والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتقوى التي أساس العزلة، فهذا أمر لا شك ولا ريب هو عبادة. وهذا الأثر عن سعيد بن المسيب رواه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، قال: وكان الناس إذا التقوا انتفع بعضهم ببعض. هذا متى؟ في عصر الصحابة، في عصر التابعين. قال: فأما اليوم فقد ذهب ذلك، والنجاة في تركهم فيما نرى. النجاة في تركهم، كان اللقاء بهم نفعا، واليوم اللقاء بهم يكاد يكون ضرا، لذلك النجاة تكون بتركهم. وأيضا هذا يقوله قبل أكثر من 13 قرنا، فكيف الأحوال بل الأوحال التي نحن فيها اليوم؟ ولا مفرج إلا الله، لكن لن نيأس ولن كما يقال نتهيأ تحت عقائد القدرية الذين لا يؤمنون بالقدر على وفق أمر الله ولا يعتمرون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن سنعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. سنعمل ضمن طاعة الله، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. سنعمل ارضاء لوجه الله عز وجل واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينئذ يكون منا الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى، ويكون منا الهدى الذي رغبنا فيه رسولنا عليه الصلاة والسلام. وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. إذن الخير لا ينقطع عن هذه الأمة، فمقل ومستكثر، فقليل أو كثير، صغير أو كبير، المهم أن الخير لن ينقطع عن الأمة إلا عند قيام الساعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وفي رواية: لا تقوم الساعة وعلى الأرض رجل يقول لا إله إلا الله. نعم. قال: وإياك والأمراء والدنو منهم وأن تخالطهم في شيء من الأشياء. سبق أن جبنا إلى ذلك وبينا أن بطانة الخير إذا قامت بالشرع مغلبة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فهذا له أجره واعتباره إن شاء الله. قال: وإياك أن تخدع فيقال لك تشفع تشفع أو تشفع 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 وتدرع عن مظلوم أو مظلمة. يعني بعض الناس من أهل العلم أو أهل الدين قد يقال له: أنت لك جاه ولك منزلة، اذهب إلى هذا السلطان لتشفع حتى تشفع، لتشفع حتى تدرع عن المظلوم ظلمه أو مظلمته. ماذا يقول؟ يقول: فإن تلك خدعة إبليس. هذا يعني كأنها جرة قدم، كأنها جرة قدم، ادخل واقترب وادنو من باب الشفاعة، من باب دفع المظالم. قال: فإن تلك خدعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما. كلمة القراء كانت تقال في الصدر الأول، ليس على القراء يعني الذين يقرؤون وليسوا أميين، وليست على القراء المقصود بهم أهل علوم القرآن والقراءات، وإنما القراء هم المشتغلون بالعلم، عامة المشتغلين بالعلم كانوا يسمون القراء. إذن قال: وإنما اتخذها الفجار أو فجار القراء سلما. لو أن أحدا من الأتقياء والصلحاء اتخذها سلما حقيقيا ليكون بطانة خير لهذا السلطان أو ذاك الأمير، وجاهد نفسه وإن كان في الحقيقة هذا صعبا وعسيرا، لكن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان ذلك في حديث آخر وفي نص آخر، قال: لا بد للناس من عريف والعريف في النار. لا بد للناس من عريف والعريف في النار. ولا نحن نقول لا بد للناس للحاكم من بطانة خير، ولكن بطانة الخير للحكام والأمراء الصلاح فيها قليل، والمصالح الشخصية فيها تغلب المصالح العامة، والمصالح الدنيوية تغلب وتتغلب على المصالح الدنيوية الدينية، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. كما قلنا هناك نقول هنا: لا بد للناس من عريف والعريف في النار، لا بد للحاكم من بطانة والبطانة الخيار فيها صعب، والمشي في أرضها زلق ومتزلزل، قد تنجو مرة ولكن لا تنجو مرة أخرى، إلا من رحم الله وقليل ما هم. قال: وكان يقال: اتقوا فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. العابد والعالم، عابد يضلل الناس ويفتنهم بجهله فيتخذونه قدوة، وعالم عنده من العلم والمعرفة والفقه ولكن عنده فجور، فجور في نفسه أو فجور في فتواه أو فجور في خصومته، بحيث يكون ذلك فتنة منه وفتنة به وفتنة له، فيفتن بذلك كل مفتون، فيفتن بذلك كل مفتون. قال: وما كفيت المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهم. إذا أحد كفاك الفتيا وكفاك السؤال أن يجيب هو عن، فاغتنم ذلك، افرح واسعد أنك كفيت، لا أن تشرئب بعنقك لتقول: ها أنا ذا سألوني. كانوا يدركون، يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يتدافعون الفتيا تأتي إلى أولهم فيدفعها حتى ترجع إليه، يقول: اسأل غيري، اسأل غيري، الكل يقول اسأل غيري، فإذا بالحلقة تعود إليه وإذا بالدائرة ترجع عليه. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. يروى عن بعض السلف قوله: من أجاب عن كل مسألة فهو مجنون، لأن الله يقول: فوق كل ذي علم عليم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ثم تجيب عن كل سؤال. الإمام مالك سئل عن 40 مسألة، وهذا بالسند الصحيح بل قد يكون متواترا عنه في الكتب، فأجاب عن 38 منها بقوله: لا أدري، وأجاب عن 5 أو 6 مسائل بما يعلم، وهو إمام أهل المدينة، إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه. قال: وإياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله وينشر قوله أو يسمع منه، فإذا ترك ذاك منه عرف فيه. قد يحب الإنسان بطبيعته أن ينشر ما عنده من خير وأن ينتشر ما عنده من هدى، ولكن أن تحب ذلك هذا أمر، وأن يترتب على هذا شيء مخالف للشرع فهذا أمر آخر. قال: فإذا ترك ذاك منه عرف فيه، إذا به يتكدر، إذا به يتنكد، إذا به يسخط، إذا به يصيبه السوء والبلاء واللأواء، لا، إذا قبل فاحمد الله، وإذا لم يقبل فاحمد الله. أما أن تتكدر وأن تسخط وتتسخط لهذا الشيء فهذا ليس من علامات الإخلاص ولا أهل الإخلاص. قال وإياك وحب الرياسة، فإن من أن تكون الرياسة أحب إليه من الذهب والفضة. وإياك وحب الرياسة، فإن حب الرياسة، فإن من الناس من تكون الرياسة أحب إليه من الذهب والفضة. الذهب والفضة محبوبان لكل إنسان، ونص القرآن على أنهما محببان، ولكن بعض الناس قد يكون عندهم من الذهب والفضة الشيء الكثير، لكن لا أحد يلتفت لهم، فتراه كأنه يقول لو أن الناس يأخذون كل ما عندي ويحتفون بي ويجعلونني مقدما فيهم ويشيرون إلي. وهنالك حديث في الحقيقة مخيف، ظاهره بخلاف ما فسره به بعض أهل العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع. الحقيقة النص أعم من دلالة شرح بعض أهل العلم. قال بعض أهل العلم في شرحه هم أهل البدع، بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع، قال هم أهل البدع، لكن في الحقيقة أن دلالة النص أشمل وأوسع، فيقتضي ذلك النص أن يكون المعنى مثلا أن يشار إليه لحبه ذاك، لحب الرئاسة، لحب التصدر، لحب التسلط، لأنه كما يقولون في كل عرس له قرص، وكذا وكذا. هذا قد يرد عليه هذا النص وقد يشمله هذا الحكم سواء بسواء. قال وهو باب غامض، باب حب الرياسة، باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة. السماسرة جمع سمسار، ولكن ليس هو السمسار بالمعنى العرفي في هذه الأيام، وإنما السمسار هو العارف الخبير. لذلك في الغالب حتى السمسار في هذه الأيام يكون خبيرا بما يحسن وما لا يحسن، تقول له انصحني، فقد ينصحك واحد ويخدعك مئة. فالعالم والعلماء السماسرة هم المميزون الصادقون المخلصون. قال واحذر الرياء، فإن الرياء أخفى من دبيب النمل، وقد صح هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. وعندما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الدواء من ذلك، قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وقال حذيفة سيأتي على الناس زمان يعرض على الرجل الخير والشر فلا يدري أيهما يرتب، بسبب الكدر، بسبب اختلاط الحق بالباطل، بسبب دخول الخير في الشر والشر في الخير، فلا يكاد يميز، لا يكاد يعرف الحق من الباطل. قال وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال يد الله عز وجل على هذه الأمة وفي كنفه وفي جواره وجناحه ما لم يمل قراؤهم إلى أمرائهم، يميلوا وينحرفوا إليهم، وما لم يبر خيارهم أشرارهم. يصبح البر من الخير للشرير، والأصل في البر أن يكون من الخير للخير، وما لم يعظم أبرارهم فجارهم، فإذا فعلوا ذلك رفعها عنهم، أي رفع الكنف والجوار والجناح والرحمة، وقذف في قلوبهم الرعب. طبعا هنالك حديث، هذا الحديث سيأتينا أنه لا يصح، وأما حديث وقذف في قلوبهم الرعب، طبعا النص القرآني فيه هذا المعنى، وأيضا حديث القصعة فيه إشارة إلى هذا المعنى أيضا. قال وأنزل بهم الفاقة، وهي الفقر والحاجة، وسلط عليهم جبابرتهم فسموهم سوء العذاب. وقال إذا، يعني تتم للحديث، إذا كان ذلك لا يأتيهم أمر يضجون منه، أي يتضايقون منه، إلا أردفه بآخر يشغلهم عن ذلك، يكون أشد. ولكن كما قلنا الحديث لا يصح. رواه الإمام أبو داود في كتاب الزهد. أبو داود السجستاني له كتاب اسمه الزهد وهو كتاب مستقل غير كتاب الزهد من سننه. سنن أبي داود قيل فيها من كان في بيته سنن أبي داود كأنما في بيته نبي يتكلم. وقيل فيها وقيل فيه أي أبي داود أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود الحديد. وهو إمام أئمة العلم الكبار له كتاب اسمه الزهد. هذا الكتاب روى فيه هذا الأثر ولم أجده في الحقيقة عند غيره وفي سنده ضعف وانقطاع. ثم قال متمما الوصية قال فليكن الموت من شأنك ومن بالك أي أن تتذكره وأن تذكره وأن لا يغيب عنك وأن تستحضره في أي لحظة وهو يأتي بغتة. وأقل الأمل لم يقل واقطع الأمل لهذا مستحيل كما قيل لولا الأمل لبطل العمل لكن قال وأقل الأمل بدلا من أن تتأمل في هذه الدنيا أملا يطغيك وعن حق الله يبعدك ويرديك ولباب الهدى ينسيك فأقل من الأمل إقلالا يوصلك إلى الطاعة والقناعة. أما أن تغرق في أملك غرقا ينسيك المسلمات الشرعية والحقائق الدينية فهذا عين الأمل المذموم. قال وأكثر ذكر الموت فإنك إن أكثرت ذكر الموت هان عليك أمر دنياك. نعم لو أن الإنسان عرف أن نهايته قريبة وأن هذه النهاية القريبة ستجعله بين يدي أرحم الراحمين وأن الله عز وجل وهو ولي عباده وخالقهم ورازقهم ومدبرهم والحاكم فيهم أنه لا ظلم عنده فهل يبقى للدنيا مكان في النفس أم ستكون هذه الدنيا حقيقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. هذا مثل النبي عليه الصلاة والسلام وتمثيله لحال الدنيا. لكن بالله عليكم من منا يستحضر معنى الدنيا بهذا الاستحقار؟ من منا ينظر إلى الدنيا بهذه العين؟ من منا يعطي هذه الدنيا هذه المنزلة التي قال في مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ومع ذلك فلم يخلق الله عز وجل الدنيا عبثا حتى لا نتقلل من الدنيا تقللا يبعدنا عن أوامر الله. بعض الناس قد يتقللون من الدنيا تقللا يذهب بأمر دينهم لأن الدنيا قد تعين على الدين كما أنها قد تضر بعض الناس في دينهم. ألا نرى أن الله عز وجل يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فما هو الأصل إذن؟ الدار الآخرة. حتى ما آتاك الله في دنياك هو سبيل تحصل به أخراك ومع ذلك يقول لك ولا تنس نصيبك من الدنيا. نصيبك الذي قد يكون مالا قد يكون جاها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح. ويقول عليه الصلاة والسلام ما نفعني مال قط كمثل ما نفعني مال أبي بكر. وهكذا نصوص كثيرة. كم من الصحابة كان عندهم من الخير الوفير والفضل الكثير مما أنفقوه في سبيل الله عز وجل العلي الكبير. وذاك الصحابي الذي كانت عنده جنة من جنان الأرض فقدمها وجعلها وقفا لله وفي سبيل الله وهي بيروحاء. فنعم المال الصالح للعبد الصالح. هذه الدنيا إذا كانت في أيدينا أوصلتنا إلى الله، وإذا كانت في قلوبنا أفسدت ديننا ودنيانا وآخرتنا وعاقبة أمرنا. قال: وقال عمر: أكثروا ذكر الموت، فإنكم إن ذكرتموه في كثير قلله، وإن ذكرتموه في قليل كثره. وهذا يشهد له حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث مشهور، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه، وما ذكره أحد في سعة إلا ضيقه عليه. أصحاب الدنيا ذو السعة إذا تذكروا الموت ضاقت فيهم الدنيا، سنفارق هذا النعيم، سنفارق هؤلاء الخدم والحشم، سنفارق هذه السلطة، سنفارق هذه المنزلة، تضيق بهم الدنيا. ومن ضاقت به الدنيا وكان عنده قلبه الذي يطمئن به في طاعة ربه، ويعلم ويوقن أن هذه الدنيا ستذهب، وأنه سيأتي إلى آخرة رحبة فيها العدل وفيها الجنة وفيها الرحمة وفيها ما تطلب النفس وما تشتهي وما يشتهي القلب، هل يبقى الضيق عنده ضيقا أم أنه يتسع له؟ من هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر ذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه، وما ذكره أحد في سعة إلا ضيقه عليه. قال: واعلموا أنه قد حان للرجل يشتهي الموت، أي يتمنى الموت. وهذا في الحقيقة إشارة إلى الفتن التي قد تصيب الإنسان فتدفعه لتمني الموت. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وها نحن نقولها ونكررها ونرددها: اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. ثم ختم وصيته ونصيحته بقوله: أعاذنا الله وإياك من المهالك، وسلك بنا وبك سبيل الطاعة. اللهم آمين، بل نقول آمين آمين، لا نرضى بواحدة حتى نبلغهم 2000 آمين. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن تكون هذه الكلمات، أن يكون لهذه الكلمات موضع الرضا والقبول، وأن يكون لها في القلب أعز موضع وأرفع مكان، حتى تنعكس على جوارحنا وترجع بها قلوبنا إلى ما ينبغي أن تكون عليه من الرضا والاستسلام والقبول والتقوى والإيمان والصدق والإخلاص، إنه سبحانه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا أجمعين.